ثم علم العبود من قضية اليمن بعد علم التاريخ وعلم الجغرافيا من ملكة سبع قومها، وكان سليمان يجهله أعطاه غير علم قوة وصمودا أمام سليمان، ووقف أمام النبوة والملك وقفة الرجل الصامد، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، وقال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين، وهكذا. أما الله جل وعلا هو المحيط علمه بكل شيء، ولكنه يطلع رسله على ما شاء من غيبه، وقد أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على أمور من الغيب لا يعلم كثرتها إلا الله، فما توفي صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن طائر يحرك جناحه إلا أعطى لأصحابه عنه علما، وبين لأصحابه جميع الفتن وجميع ما يقع في آخر الزمان مما علمه الله من العيوب، ولكنهم نسوا، ولكنه لا يعلم من ذلك إلا ما علمه الله، كما قال جل وعلا إلا من عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآية. أما الله جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما لم يكن وما سيكون كيف يكون، ويعلم ما سبق في علمه أنه لا يكون، يعلم أن لو كان كيف يكون، فهو يعلم أن أبا لهب لم يؤمن، ويعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاما أو ناقصا. والآيات الشاهدة بآيات القرآن كثيرة، فإن الكفار يوم القيامة لا عين العذاب ورأوا حقيقة الآخرة ندموا وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وفي القراءة الأخرى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والله يعلم أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون، ومع ذلك فهو عالم أنه كان كيف يكون، ولذا قال وردوا لعادوا بما نهوا عنه وإنهم لتائبون، والمتخلفون عن غزوة تبوك علم الله في سابق أزله أنهم لن يحضروها أبدا، لأنه هو الذي ثبطهم عن هذه الحكمة، كما قال ولكن كره الله بآثهم وثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وخروجهم الذي سبق في علمه أنه لا يكون هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وهذا في القرآن كثير، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لرجوا في طغيانهم يعمهون. وعلمه تعالى محيط بكل شيء، فإذا كان هذا العلم المحيط بكل شيء علم الله جل وعلا، وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط، علمنا أنه ضمنه كل خير، ضمنه استجلاب كل خير والتحذير من كل شر، ورتب فيه جميع المصالح وبرأ فيه جميع المفاسد، ودعا فيه إلى جميع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ورفع الهمم، وكل شيء صالح في الدنيا والآخرة في شؤون الفرد وشؤون المجتمع، كما يعرفه من تأمل آيات القرآن وتدبرها. وهذا معنى قوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، بقوله هدى ورحمة وجهان من الإعراب، أحدهما أنهما مصدران منكران حالان، والمصدر المنكر يقع حالا بكثرة، جئناهم بكتاب في حال كونه هاديا ولا رحمة، وقال بعض العلماء هما مفعولان من أجله، والمعنى جئناهم بكتاب فصلناه لأجل هدى الناس ولأجل أن نرحم باتباعه الناس، وكلا الإعرابين له يد من النظر، ومعنى هدى جعلناه هذا القرآن فصلناه حال كونه هاديا أو لأجل كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم وإلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والآخرة، فيبين لهم الخير في الدنيا والآخرة ويأمرهم باتباعه، ويبين لهم الشر في الدنيا والآخرة ويأمرهم باجتنابه، ورحمة يعني ومن سلكه واتبعه يرحمه الله جل وعلا ويصلح له دينه ودنياه. وقوله لقوم المؤمنين خص القوم المؤمنين لأنهم هم المنتفعون به كما بين الآيات الدالة عليه في قوله هدى للمتقين وقوله هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي أنزله هو الذي فصله وبين حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وآدابه ومكارمه وأنه بين هذا بإذنه المحيط بكل شيء هدد الكفار والذين لم يعملون به فقال هل يمرون إلا تأويله. التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات. أما التأويل في لغة القرآن فهو ما يؤول إليه الأمر وتصير إليه الحقيقة في ثاني حال. وعلى هذا فتأويل القرآن هو ما يؤول إليه أمره في ثاني حقيقة وتقع عليه الحقيقة وهو ما صدق ما وعد به بأن يدخل من آمن به الجنة ويخلد في نعيمها ويدخل من كفر به النار ويخلد في جحيمها. فهذا تأويله أما تأويل إليه حقيقة ما كان يعد به وينطق به في دار الدنيا. وهذا هو التأويل في لغة القرآن. ويطلق التأويل أيضا على التفسير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم علمه التأويل وقوله فلان يعلم تأويل القرآن أي تفسيره. والإطلاق الثالث إطلاق حادث هو اصطلاح الأصوليين لم يكن معروفا في الزمن الأول وهو أن التأويل حمل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. هذا اصطلاح حادث هو المعروف عند الأصوليين باسم التأويل وهو ثلاثة أنواع تأويل صحيح وتأويل فاسد ولعب. فإذا كان التأويل صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح ليس هو ظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقا في نفس الأمر فهو التأويل الصحيح المسمى بالتأويل القريب. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري الجار أحق بسقمه. فإن ظاهر هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفعة ثابتة للجار لأن السقب والسقب هو ما يلاصق الجار من أرض جاره إلا أنه حمل على محتمل مرجوح وهو أن المراد بالجار هنا خصوص الشريك المقاتل وهو احتمال مرجوح إلا أنه دل عليه نص صحيح فحمل الله عليه لدلالة ذلك النص. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في الأرض أو في الطريق كما هو معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له بعض أهل الأصول بعضهم بما يخالفه به الآخر. والمعروف عند علماء الأصول أن الأصولي يكون مالكيا مثلا فيمثل بشيء ضد مذهبه وقصده فهم القاعدة ويكون شافعيا مثلا ويمثل بمثال مخالف لمذهبه لتفهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال لا مناقشة أدلة الأقوال والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل البعيد بحمل الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع المرأة في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغيره من وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا حمل أبي حنيفة للمرأة على المكاتبة تأويل بعيد ولأنه بعيد من ظاهر النص ولم يكن دليل جازم عليه لأن أي صيغة عموم والعموم أكد بلفظتنا فلا يحسن حمله على صورة نادرة قد لا تخطر في ذهنه والمكاتبة. قالوا وكقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع فإطعام 60 مسكينا حمل المسكين على المد وأجاز أن يعطى إطعام 60 لمسكين واحد. وقالوا حمل المسكين على المد من التأويل البعيد هكذا يمثلون وقصر المثال وقصر المثال لا مناقشة أدلة أقوال العلماء هنا. أما إذا كان صرف صرف الكلام عن ظاهره المتبادل منه لا لدليل في نفس الأمر ولا تلاعب بنصوص القرآن وتقولهم مرج البحرين البحرين علي وفاطمة بينهما برزخ الحسن والحسين فهذا ليس من التأويل وإنما هذا من اللعب والتلاعب بكتاب الله ويكثره لهذا في تفسير الباطنيين وغلاة الروافض ولا يسمى تأويلا وإنما هو لعب. أما التأويل في القرآن فمعناه ما تؤول إليه حقيقة الأمر وقوله هل ينظرون إلا تأويله أي ما تؤول إليه حقيقته من دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. ثم قال يوم يأتي تأويله أي يوم يأتي الوقت الذي تحقق فيه مواعيد القرآن وتحقق الوعد للمؤمن والوعيد للكافر. يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه وتناسوا العمل به في دار الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق هو القرآن ونحوه من الكتب كان حقا والذي أمر بأن يدخل الجنة من انتهى له دخل الجنة ونحن والعياذ بالله لما لم ينتهي ذلك الأمر فمصيرنا إلى النار. وهذا معنى قولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق وتمنوا الشفاعة حيث لا شفاعة. ثم قالوا هل لنا من شفعاء جمع شفيع وهل هنا للتمني يتمنون شفعاء فيشفعوا لنا ويخرجونا مما نحن فيه أو نرد أو هل لنا أن نرد إلى دار الدنيا لنبدل تكذيب الرسل للتصديق ونبدل المعاصي للطاعات. وهو معنى قولهم فنعمل غير الذي كنا نعمل. بين الله أنهم لا يريدون الشفعاء ولا يردون وقال قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم والعياذ بالله لأنهم أوبنوا في أنفسهم ورزئوا فيها. والدليل على خسرانهم أنفسهم أن غاية أمنيتهم أن تعدم أنفسهم ويموتوا ولكن لا يجدون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هو معنى خسرانهم أنفسهم لأنهم رزئوا في أنفسهم فباعوها والعياذ بالله بعرض من الدنيا وصارت إلى العذاب المخلد إلى يوم القيامة. وقوله وضل عنهم غاب واضمحل ما كانوا يفترونه في دار الدنيا لأن الأصنام تشفع لهم. فقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ومعنى يفترون يختلقون من الكذب. ونرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا ممن أعرض عن هذا القرآن العظيم. اللهم إن هذا الكتاب الذي فصلته على علم منك هدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن هديتهم باتباعه. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباعه. اللهم اجعلنا ممن هديتهم باتباعه. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباعه. اللهم لا تزغ قلوبنا عن العمل به. اللهم اجعله هاديا لنا إلى جنتك واجعله دليلنا إلى ما يرضيك. اللهم ارزقنا العمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع في مجلسنا على ينبغ إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا بها نفع إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا نقضي عنا الدين وآمنا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه
حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين مما أمر الله جل ونهى في هذه السورة الكريمة وبين فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وأوضح عواقب طاعته وعواقب معصيته وبين أنه أرسل إلى الدنيا كتابا فصله على علم منه بين أن الذي قال هذه الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل شيء وخالق كل شيء المعبود وحده المستحق لأن يعبد وحده ولأن يطاع فلا يعصى وأن ينكر فلا ينسى فقال إن ربكم الله إن ربكم الله كل الناس يعلمون أن الله ربهم ولم يكابر في هذا إلا مكابر أو أحد كالبهائم لا عقل له لأنه جبلت فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء والكفار الذين يعبدون الأصنام يقرون بهذا عالمون به والآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وإنكار فرعون لمعرفته ربوبية الله حيث قال الله عنه أنه قال وما رب العالمين وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال أنا ربكم الأعلى فإن فرعون مكابر عالم أنه عبد مربوب وأن الله ربه ورب كل شيء كما أوضحه الله في إقسام موسى على ذلك قال لقد علمت ما هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر والله لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض أي ومن فيهن وكقوله وجحدوا بها يعني فرعون وقومه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهو جاحد مكابر ليستخف قلوب قومه فاستخف قومه فأطاعوه والذين ينفون ربوبية الله هم بهائم كالبغال والحميد لا عقول لهم أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما عامة العقلاء الذين ارتفع إدراكهم عن إدراك الحيوانات وهم يعلمون أن الله رب كل شيء خالق كل شيء إن ربكم أي إن سيدكم وخالقكم ومدبر شؤونكم الله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض أي وما بينهما في ستة أيام هذه الأيام الستة بين الله تفصيل خلقه الخلائق فيها في سورة فصلت السجدة حيث قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قال خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي بإضافة يومين آخرين باليومين الأولين فصارت أربعة. ثم قال ثم استوى إلى السماء وهو دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين تضاف إلى الأربعة السابقة فتكون ستة. والعلماء يقولون إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها لأنه في ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها وإن لم يكن هنالك شمس لا يعرف اليوم إلا أن الله قبل أن يخلق الشمس ويخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس. وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها الجمعة. والقرآن بين أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق فيها الجبال والأقوات والأرزاق في يومين ثم خلق السماوات في يومين فهي ستة أيام ويوم السبت ليس منها. وما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل في كل من أيام الأسبوع بعد الخلق وإن كان في صحيح مسلم فهو غلط غلط فيه بعض الرواة في رفعه والظاهر أنه أخذه أبو هريرة عن كعب الأحبار ونحوه من الإسرائيليات لأنه خلاف القرآن الصحيح أن السبت لم يكن من الأيام التي خلق فيها شيء وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من الأسبوع أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. خلق الله فيه آدم بعد صلاة العصر وهذه الأيام قال بعض العلماء إنها كأيام الدنيا وقال بعضهم اليوم منها هو المذكور في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر بحكمته جل وعلا. قال بعض العلماء أراد أن يعلم خلقه التمهل في الأمور والتدرج فيها ليقدروا عليها وهو قادر على خلق ما شاء في لحظة واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ويقول للشيء كن فيكون. هذا معنى قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال بعض العلماء الستة أصلها سدسة أنبلت الدال تان وأدغمت التاء. قالوا وتصغر الستة على سديسة ردا لها لأصلها. وعلى كل حال فالستة العدد المعروف وهو الثلاثة مرتين كما هو معروف. ثم استوى على العرش. العرش يطلق في اللغة إطلاقات متعددة من الشريعة في القرآن سرير الملك. وإنما أطلق على السقوف فالعرش سرير الملك سرير الملك الذي يعد له وستسميه العرب عرشا ومنه سرير الملكة سبأ لقوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقوله أهكذا عرشك قالت كأنه هو. وقوله ثم استوى على العرش ثم استوى جل وعلا على العرش وهذه صفة الاستواء ونحوها من آيات الصفات. ارتبك فيه عقول كثير من الناس ودل فيه من الخلق المنتسبين للعلم بل والذين عندهم علم وعقول ما لا يحصيه كثرة إلا الله جل وعلا. ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة السلف الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح وهي العقيدة الكريمة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل لا تشوبها شائبة تشبيه ولا تشوبها شائبة تعطيل. ونحن نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم. وإيضاح ذلك أن تعلموا أيها الإخوان أن الله تبارك وتعالى أوضح في كتابه هذا القرآن العظيم الذي هو أصل الهدى ومنبع اليقين ونور المعرفة والعلم بين فيه أن المعتقد المنجي في آيات الصفات التي يأتي صاحبه يوم القيامة سالما من بلايا التشبيه وبلايا التعطيل هو مركز على ثلاثة أسس. نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تعتقدوا هذه الأسس الثلاثة الكبار فتنجيكم أمام الله من بلايا هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يحصى. هي ثلاثة أسس عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالما على بصيرة من ربه عاملا بنور القرآن العظيم. ومن أخل بواحد منها فقد أدخل نفسه في مهواه. وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم. الأول منها وهو أساس العقيدة والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة وللعقيدة التي هي على أساس سماوي صحيح. هذا الأساس المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن أن يشبهه شيء من خلقه لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا أفعالهم. وكيف يخطر في ذهن العاقل أن الخالق جل وعلا يشبهه شيء من خلقه بالذات أو الصفات أو الأفعال لأن جميع الخلائق صنعة من صنعه جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء. والصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها بحال لأنه هو الذي أبرزها من الوجود إلى العدم واخترعها بعد أن لم تكن شيئا. فكيف يخطر في ذهن عاقل أن تكون تشبهه؟ هذا مما لا يخطر في الأذهان السليمة وأحرى الأذهان اللب الممتلئة بنور الوحي. فأساس التوحيد الأكبر وأساسه الأعظم هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن مشابهة خلقه لأن الخلق صنعة من صنائعه والصنعة لا تشبه صانعها. فعلينا أولا أن نطهر قلوبنا من أقوال التشبيه وأنجاس التشبيه وأدرار التشبيه ونجزم جزما باتا قاطعا أن الوصف إذا أسرد إلى الله ووصف به الله في كتاب أو سنة صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس ويقطع على عقى أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين وتجزم قلوبنا بأن الخلق صنعه والخالق صانع ولا مناسبة بين الصنعة وصانعها لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال وهذا الأساس الأكبر للعقيدة التي هي عقيدة السلف في آيات الصفات وأحاديثها الذي هو التنزيه الكامل وتقديس صفات خالق السماوات والأرض وتعظيمها وإكبارها وإجلالها عن أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين أو ذواتهم أو أفعالهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا هذا الأساس الأعظم في ضوء قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال فإذا رزق الله العبد ضمن هذا الأساس الأكبر والحجر الأساسي للعقيدة الصحيحة وكان قلبه قلبا طاهرا من أقوال التشبيه منزها لخالق السماوات والأرض كما ينبغي جازما بأن الخلق صنعته وأن الصنعة لا تشبه صانعها بحال فإذا كان قلب المؤمن طاهرا واعتقد اعتقادا جازما باتا بأن صفة الله منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه ذاته عن مشابهة ذوات خلقه إذا استحكم هذا الأساس العظيم في قلب المؤمن فالأساس الثاني هو أن يجب أن كلا علينا أن نصدق الله فيما أثنى به على نفسه ونصدق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أثنى به على ربه لأن الله أصدق من يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أأنتم أعلم أن الله فإذا أسند الله فإذا مدح الله نفسه بوصف كريم في كتابه أو مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعلينا ألا نكذب الله ولا نكذب رسوله ولا ننفي ما أثبته الله لنفسه ولا ننفي ما أثبته الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لربه ولكن علينا أن نؤمن بذلك الوصف الذي مدح الله به نفسه أو مدحه به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على أساس التنزيه وعدم مشابهة الخلق لأن الخلق لا يمكن أن يشبه خالقهم وهذا التعليم العظيم الذي هو تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق ثم إذا طهرت القلوب من أقوال التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه هذا لم نقله لكم من تلقاء أنفسنا وإنما هو تعليم خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل لأن الله أوضح هذين الأساسين غاية الإيضاح وبينهما غاية البيان حيث قال ليس كمثله شيء وأتبع ذلك بقوله وهو السميع البصير ففي قوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء في ذلك سر أعظم وتعليم أكبر ونغزا عظيم وإيضاحه أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر ولله المثل الأعلى يتصف بهما جميع الحيوانات فكل الحيوانات تسمع وتبصر فكأن الله يقول في الآية الكريمة يا عبدي اعرف قدرك ولا تتنطع ولا تنفي عني صفاتي ولا تذهب بصفاتي إلى صفات المخلوقين حتى تقول هذا وصف غير لائق هذا وصف يجب صرفه عن ظاهره إجماعا لا لا يا عبدي أثبت لي سمعي وبصري ولكن لاحظ قولي قبل ذلك ليس كمثله شيء فيكون إثباتك للسمع والبصر إثبات تنزيه عن مشابهة أسماع الخلائق وأبصارهم نظرا لقولي قبله مقترنا به ليس كمثله شيء فأول الآية الكريمة هو قوله ليس كمثله شيء تنزيه تام عن مماثلة صفات المخلوقين من غير أن يهدي ذلك التنزيه إلى تعطيل وقوله هو السميع البصير إيمان بالصفات على الحقيقة إيمانا تاما من غير أن يهدي ذلك الإيمان إلى تشبيه ولا إلى تعطيل فعلينا أن نعتقد جميعا ما دل عليه أول الآية من تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه وأن نعتقد أيضا ما دل عليه آخرها من إثبات الصفات الثابتة في الوحي الصحيح على أساس ذلك التنزيه لا على أساس مشابهة الخلق سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ولذا قال وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء والصفات كلها من باب واحد لأنك لا تجد صفة يكثر اتصاف المخلوقات بها أعظم من السمع والبصر فليست هناك صفة مجيء ولا صفة نزول ولا صفة وجه ولا صفة يد ولا غير ذلك من الصفات أشد اتصافا للمخلوقات بها من السمع والبصر فضرب لك السمع والبصر مثلا أرى أن تلبسهما لله وتلاحظ في ذلك الإثبات قوله ليس كمثله شيء فهو حل وإيضاح برهاني في جميع الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تنزه الله أولا حتى تطهر قلبك من أقوال التشبيه وأدرانه وأنجاسه ثم إذا طهرت أرض قلبك من أقوال التشبيه وأنجاس التشبيه وأدران التشبيه يجب عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس ذلك التوجيه كما بنى وهو السميع البصير على قوله ليس كمثله شيء فليس لك أن تقول الحيوان يسمع ويبصر الإنسان يسمع ويبصر والبعير يسمع ويبصر والحمار يسمع ويبصر وكل حيوان يسمع ويبصر فإذا أهدت السمع والبصر لله كنت مشبها له بالحيوانات لا وكلا يا عبدي بل أهدت لي سمعي وبصري إثباتا مبنيا على أساس التنزيه وامر أني قلت قبله السميع البصير قلت قبلها ليس كمثله شيء ليكون الإيمان بإثبات سمعي وبصري مبنيا على تنزيهي وعدم مماثلتي لخلقي فبأول الآية يحصل للمهين التنزيه التام ويذهب عنه جميع أنواع التشبيهات وبآخر الآية يؤمن العبد بما ثبت عن ربه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا كريما طاهرا مقدسا عن مشابهة صفات الخلق مبنيا على أساس التنزيه فهذان أساسان أعظمان الأول منهما تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة صفات خلقه بذواتهم أو أفعالهم أو صفاتهم الثاني هو الإيمان بما ثبت عن الله مما مدح الله به نفسه إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه والتباعد كل البعد عن مشابهة الخلق، أو كذلك ما أثنى عليه به رسوله صلى الله عليه وسلم فبتنزيهك أيها المؤمن ربك عن مشابهة الخلق تكون عاملا بقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ وبتصديقك ربك وتصديقك رسولك فيما أثنى الرب به على نفسه أو أثنى عليه به رسوله تكون مؤمنا مؤمنا بالصفات إيمانا مبنيا على أساس التنزيه، فتسلم من ورطة التشبيه وتسلم من ورطة التعطيل، وتأتي ربك يوم القيامة وقلبك سليم طاهر من أقوال التشبيه وأقوال التعطيل وجحود آيات الله التي مدح بها نفسه. فهذان الأساسان بينهما الله لنا في هذا المحكم المنزل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأساس الثالث أن تعلم أيها العبد أن عقلك المسكين الضعيف واقف عند حده، ورب السماوات والأرض أعظم وأكبر وأجل شأنا من أن تحيط به علما أو أن تعلم كنه كيفية اتصافه بصفاته جل وعلا. لأن الله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فنفى إحاطة العلم البشري به جل وعلا نفيا قرآنيا باتا. ونحن الآن أيها المسلمون تسير بين الأيام والليالي لحظاتها ودقائقها وثوانها إلى القبور، وعن قليل ننشر من القبور إلى عرصات القيامة، والله سائلنا جميعا كما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين. واعلموا أيها الإخوان أنه لا يؤمن أن يسألنا خالقنا ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي كاستوائي على عرشي، فإني مدحت نفسي في سبع آيات من كتابي بأني استويت على عرشي، ماذا كنتم تقولون فيما مدحت به نفسي؟ أكنتم تقولون أن ظاهره خبيث وأنه قير نجس تشبيه وتنفونه وتحرفون كلامي وتجيئون بقول لما قلت كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم؟ أم كنتم تنزهونني وتعلمون أني لا أبني على نفسي إلا بصفة كمال وجلال لائقة مقدسة معظمة منزهة وتثبتون لي ما أثبت لنفسي إثباتا مبنيا على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا أؤكد لكم بمعرفة القرآن العظيم ونحن في دار الدنيا أن من مات منكم وحشر ونشر ولقي الله جل وعلا على هذه العقيدة السلفية التي نلقنكم في دار الدنيا أنه يأتي آمنا من كل توبيخ وتقريع يأتيه من قبل واحد من هذه الأسس الثلاثة. أما الأساس الأول الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه فوالله لا يأتي واحدا منكم بسببه بلية ولا تقريع ولا عذاب أبدا. فلا يقول الله لأحدكم موبخا له مقرعا لما كنت في دار الدنيا تنزهني عن مشابهة خلقي، لا والله هذا أساسه.